إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال مؤلف رحمه الله تعالى: وقال الدارمي في هذا الباب، وهو الباب الأخير في هذا الكتاب وفي هذه الرسالة فضل الإسلام، بوب المؤلف رحمه الله تعالى باب التحذير من البدع، وذكر الآيات والأحاديث أو الروايات المعينة لفهم هذا الباب، ثم ختم هذا الباب وهو الختم لهذه الرسالة بأكملها، ختمه بهذه القصة والتي وقعت لسلفنا الصالح، وفيها ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى من التحذير من البدع. قال رحمه الله تعالى: وقال الدارمي، وهذه القصة أوردها الدارمي، وهكذا ذكرها الطبري أو الطبراني اختصارا، وقد ذكرها شيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، فهي قصة ثابتة ولا معنى لمن حام حول تضعيفها وحول إعلالها حتى لا تكون حجة عليه، بل هذه القصة ثابتة، ورواه كذلك ذكرها ابن بطة في الإبانة، وهكذا الشاطبي في الاعتصام، وابن وضاح في التحذير أو في كتاب البدع والنهي عنها، فأئمة السنة على تلقي هذه القصة بالقبول. قال الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد. وانظر إلى دأب السلف، كان من شأن طلاب العلم أنهم يزاحمون العلماء في مجالسهم، مع أن أهل العلم كابن مسعود له مجالس تعقد في بيوت الله، يدرس ويحفظ ويعلم، ومع ذلك كان الطلاب ما اكتفوا بهذه المقامات، حتى أنهم لربما جلسوا عند باب بيته، حتى إذا خرج هذا العالم كعبد الله بن مسعود اجتمع حوله الطلاب ويسألونه فيما أشكل عليهم، أحد أراد فتوى، أحد عنده مسألة، أو ينظرون إلى هديه، ينظرون إلى سمته، يتعلمون من أخلاقه. سبحان الله، وأين الناس إخواني في الله من هذا الباب؟ لا نريد أن الناس يزاحمون العلماء عند الأبواب، لا، يكفي لو أنهم يحرصوا على حلقات العلم وعلى حلقات الذكر، ففيها الخير الكثير، فيها الخير العميم فيما يتعلق بأجرهم ورفعة قدرهم وفيما يكون من تعلمهم لأمور دينهم. لكن لما ترك الناس هذا الباب وتهاونوا في طلب العلم، وقعت فيهم الشر العظيم من البدع والمحدثات والمخالفات والحرمات والمحرمات. قال رحمه الله تعالى: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. قال: فجلس معنا. أبو موسى الأشعري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن مسعود كذلك من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو موسى عنده مسألة أراد أن يطرحها على عبد الله بن مسعود، لكن لما وجده ما خرج كان بإمكانه أن يطرق الباب، يقول: يا أبا عبد الرحمن، أريدك بحاجة. لكن انظر من كمال الأدب مع من هو أعلم منه، جلس كجلوس الطالب عند باب بيته، جلس مع الناس، مع الطلاب وعلى التلاميذ، تأدبا مع من هو أعلم منه، هكذا كان حال السلف رضي الله تعالى عنهم. قال: فجلس معنا، قال: حتى خرج، أي خرج مسعود من بيته، قال: حتى خرج قال: فلما خرج قمنا إليه جميعا، قال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ طيب، هنا ابن مسعود عالم، وأبو موسى الأشعري كذلك من فقهاء الصحابة، لكن كما يقول علماء عبد الله بن مسعود أرفع درجة في العلم. فكان من أمر أبي موسى الأشعري لما رأى هذه المسألة أحب أن يستشير من هو أعلم منه، وهذا أدب إخواني في الله ينبغي أن يتخلق من آتاه الله علما، أن لا يستقل بعلمه، وخاصة وقد حباه الله بمن هو أعلم منه. فأعد الأمور إلى نصابها، واسأل يا عبد الله من هو أعظم وأعلى منك كعبة وأرفع منك علما، لأنهم أعلم بمراد الله جل وعلا منك، وخاصة في الأمور التي تشكل عليك. لكن في هذه الأزمان ابتلينا بالفوضى العلمية، تجد أن الناس لربما ما عندهم ذاك العلم، بل هم أنصاف العلماء، ومع ذلك تجد أن الواحد يتقفز ويتكلم في المسائل العظام كمسائل الدماء والحروب والقتال والاستحلال للأرواح البريئة، وهذا لا يجوز. فهذا أبو موسى الأشعري يعلمنا كيف يكون الأمر بين من هو أعلم منك. عندك معضلة، عندك مسألة أشكلت عليك، ارفعها لمن هو أعلم منك. فكان أبو موسى من فضل الله عليه أن ابن مسعود كان في بلده في الكوفة، فمسك هذه المسألة وعرضها على ابن مسعود، فأخبره بالخبر حول ما رآه من أمر أنكره ورآه في المسجد. فقال ابن مسعود: وما هو؟ أي ما الذي رأيت؟ قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه قال: إن عشت فستراه، إن أطال الله في العمر سترى هذا بعينك. لكن أعطى ملخص الذي رآه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا مئة، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا مئة، فيقول: سبحوا مئة، فيسبحون مئة. هذه الهيئة حق لأبي موسى الأشعري أن يستغربها. لماذا يستغربها؟ ما هكذا تعلم، وما هكذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ربه، بل ما كان من هدي الرسول أن يعلم الصحابة هذه الطريقة، يعني كأن يأتي حلقة وبأيديكم حصى، فيقول صاحب الحلقة: كبروا الله مئة، ومعهم حصى، فيسبحون الله أكبر الله أكبر بالحصى، الله الله مئة حصى، فإذا انتهوا سبحوا الله مئة بهذا الحصى، فيسبحون بالحصى. أبو موسى لما رأى هذا الأمر ما علم أن النبي فعله فضلا أن يعلم غيره، هذا الذي أنكره أبو موسى، وأخبر ابن مسعود بالذي رأى. فحين قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال: فماذا قلت لهم؟ ماذا كان ردك على هذا الفعل؟ قال رضي الله تعالى عنهم قال: ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك أو انتظار أمرك، أي ما أحببت أني أنهي وأني آمر وأنت موجود، لا، أنتظر رأيك وأنتظر أمرك. وهذا هو الأدب الذي سار عليه السلف رضي الله تعالى عنهم في توقير من هم أكبر منهم علما، فالبركة مع أكابركم. قال رضي الله تعالى عنه قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ أي كان لو قلت لهم ذلك لكان أنفع في تذكيرهم، يعني ما الفائدة من العد هذا؟ ما الذي ترد أن تعد به؟ يعني تريدون أنكم تحسبوا بأن 100 حصى ب100 تهليلة، أي هذا أجر عند الله 100، أنت تعد بعد عد الله جل وعلا؟ ما في داعي لهذا العد أصلا، هذا تحصيل حاصل، لماذا تعد بهذا الحصى؟ إنما اذكروا الله كما أمرك الله بذكره. أما أنك تعد خشية أن يضيع شيء من حسناتك لا تخشى شيء، فالله عز وجل أعدل العادلين جل في علاه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. مثقال ذرة، ليست حصى، ذرة، وهو لا يكاد يرى بالعين المجردة. خير تفعله، عمل صالح ولو كان بهذا المثقال ذرة، وهي الهباء الموجود في الهواء، إن فعلته ستراه يا عبد الله. فأما تعد هذا العد كأنك تريد أن تضمن أن لا يضيع شيء من أجرك، فهذا ليس من دين الله جل وعلا. فهذا هو محل التوبيخ من ابن مسعود، ومن طلب من أبي موسى لو فعل ذلك لكان هذا أولى في تذكيرهم وزجرهم عن فعلهم. قال رضي الله تعالى عنه: ثم مضى. قال: ومضينا معه، أي ذهب ابن مسعود إلى هذا المكان الذي فيه التجمع. قال: حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ أحب أن يتثبت ويتأكد مما هم عليه، لعل في الأمر لبس، لعل في الأمر شيء. فقال: ما الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح كما توقع. وهذا الذي أخبره أبو موسى رضي الله تعالى عنه، عندهم حصى معد، وهذا الحصى يعد لكن بهذه الطريقة الجماعية، سبحوا الله مئة، يسبحون كلهم بصوت مع واحد مع هذا العد، أي اجتمع الفعل مع القول البدعي. فقال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. أي إن كان من عد تريدون أن تعدوا شيء، عدوا سيئاتكم حتى تكون مدعاة لأن تتذكروا فعل ما يجلب عليكم سخط الرب عز وجل، فتأتون بالتوبة والاستغفار. هذا لا بأس، لو كان من عد، إن كان من عد ستعدون، عدوا السيئات. سبب تسبق سيئة، فعلت منكرا قولا نظرا ما تجوز، قل هذا سيئة، هذه سيئة، عد السيئات لعل هذه تنفع في أنك تجلب بعدها وتحدث بعدها التوبة. هذا فعل لو كان من عد. أما تعد الخير، لماذا تعد الخير؟ فالله عز وجل يجازيك ما هو أعظم من ذلك ما لا يخطر على بال، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ستتعب يا عبد الله في العد، إن كان من عقل في هذا الباب عد السيئات، فهذا قد ينفعه. لكن لا هذا وارد ولا ذاك وارد، لكن أراد المسعود رضي الله تعالى عنه ماذا؟ أن يفتح لهم باب هذا الباب الجدلي. لو كان أمر بالعقل، لو كان الدين بالعقل كان هذا أولى بالعد، وهو أن تعد السيئات. أما الخير والحسنات لا تحسبوه شيئا، فالله عز وجل يجازي المحسنين أضعاف أضعاف فما يعمل المحسن. فقال رحمه الله تعالى: ألا يضيع، فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قال: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء الصحابة، هؤلاء صحابة محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون. وهذا هو الشاهد، هؤلاء أصحاب محمد متوافرون، أي صحابة عندكم. ما الذي أراد المسعود؟ يعني يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنتم أين ذهبتم عن التأسي بأصحاب رسول الله؟ فهم حجة عليكم، لأن الصحابة ما فعلوا هذا، الصحابة متوافرون، هذا صحابي وذاك صحابي وأنا صحابي، ابن مسعود يحكي عنه، وهذا موسى الأشعري صحابي، والكوفة كانت مليئة بالصحابة. إذا أين هؤلاء من هذا الفعل؟ هل لا سألتموهم؟ هل لا استرشدتموهم؟ هل لا سألتم عن أمركم، عن أحوالكم؟ ما فعلتم ذلك؟ فأراد ابن مسعود أن يبين أن من حجة الله على خلقه وجود الصحابة، وقد مر ذلك معنا في الآثار السابقة: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فهم صمام أمان من الفتن ومن الزيغ والضلال، فاحتج عليه ابن مسعود ببطلان ما هم عليه بأنهم خالفوا منهج الصحابة وما أخذوا بهديهم ولا سمتهم، وما كان هذا من صنيعهم. قال: هؤلاء صحابة محمد متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب أو مفتتحوا باب ضلالة. خيرهم بين أمرين: هذا الصنيع منكم وأنكم تدعتم هذه البدعة مع وجود أصحاب رسول الله، فأنتم بين أمرين: إما أنكم أهدى من أمة محمد، من هؤلاء الصحابة أنتم أهدى منهم، وهذا لا شك باطل، فما هناك أحد أهدى من أصحاب محمد الذين قد رضي الله تعالى عنهم وشهد لهم القرآن بالسنة والإيمان، ما هناك أحد أهدى. إما أنكم أهدى من أمة محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة، مفتتحوا باب ضلالة، وهذا الذي صار والذي كان، بل هذا الذي هم عليه، إذ أن البدعة من أوائل الضلال التي يبتلى بها هذا يبتلى بها العبد إن دخل في مضماره. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. وهذا حجة كل مبتدع، وهذا الحديث من أعظم الأدلة الدالة على تحريم البدع مطلقاً. هؤلاء الذي فعلوا، ما الذي فعلوا؟ هل فعلوا غيبة؟ فعلوا نميمة؟ هل عندهم سب؟ عندهم شتم؟ عندهم قطيعة؟ لا والله، هم جلوس في المسجد ويعمرون أوقاتهم بذكر الله تسبيحاً تكبيراً تهليلاً، ما فعلوا شيء فاحش حتى ينكر عليهم. لكن فإذا ما الذي جعل المسعود يحكم عليهم بالضلالة؟ الابتداع الذي ابتلوا به. هذه البدعة هي ضلالة بغض النظر عن قصد صاحبها، أراد خيراً، أراد نفعاً، أراد شراً، الله أعلم بنيتك، لكن فعلك بدعة، والبدعة كلها ضلالة كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا المبتدعة مثل هذه القصة الثابتة عن عبد الله بن مسعود وحكمه في أهل الحلق لا يريدونه، بل إنما يعللون هذه القصة وأنها غير ثابتة وليست بصحيحة تهرباً حتى لا يلتزموا بها. وفي هذه القصة أيضاً إنكار على الجهر الجماعي والذكر الجماعي، فإن هذا مما كان من فعلهم وأنكره مسعود عليهم: إن كان من ذكر أذكر ربك كما علمك نبيك، سبح الله دبر الصلاة أو لوحدك، أما بصوت جماعي مصحوباً بهذه الطريقة فهذا مما منعه سلفنا الصالح كهذه القصة. ثم قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوماً يقرؤون القرآن يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم، أي ذهب عنهم بعدما حذرهم من أن يكونوا من الفرق الضالة. قال: ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وصدق ما أخبر به مسعود، تفرس في هؤلاء أن هؤلاء سيكونوا من الفرق الضالة. هل المسعود عنده علم الغيب؟ لا، ليس عنده علم غيب، لكن عنده من علم النبوة ما جاء به الأدلة الدالة على أن من فتح باب الضلالة سينجر، وقد مر ذلك معنا في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. مر أن السبل هي البدع والشبهات، وأن هذا مسلك شيطاني، من دخل فيه فإنه سيبتعد بالكلية عن دين الله جل وعلا. ولهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى مبين خطورة البدع: فهؤلاء أصحاب حلق ذكر، ثم طال بهم الأمد حتى أصبحوا من الخوارج ممن يطاعنون الصحابة ويعلنون الحرب عليهم. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن كل بدعة ظهرت كان أولها صغيراً يشبه الحق، صغيراً يشبه الحق، فاغتر بها من لا يعرفها حتى صارت ديناً يدان به، دين يدان به. فاحذر يا عبد الله من محدثات الأمور ولا تستسهلها، لربما تجد فرقة من الفرق تقول: احنا ما عندنا شيء، ما عندنا إلا ذكر الله وذكر الصلاة على النبي، وعندنا شيء من الموالد. تستسهل، فإذا دخلت مع هذه الجماعة تجد أن من ورائها ادعاء الغيب لأولياء الله، وأنهم يضرون وأنهم ينفعون، وأن الأموات في قبورهم يلجؤون إليه، هذا الذي من وراء هؤلاء. أو تلك الجماعة لربما يستسهل بعض من يدخل فيها
جماعة طيبة والله، عندهم مسرحيات، عندهم تمثيليات، وعندهم رحلات، فيدخل بهم إذ من ورائهم البحث حول قلب نظام الحكم بنية. أو تلك الجماعة تجد أن عندها حماس لدين الله جل وعلا وغيرة على محارم الله، فإن دخلت في طياتها تجد وراها بيعة، وراها تكفير للمجتمعات، وراها قضايا في الحاكمية. أو أخرى جماعة لربما ترفع شعار حب السنة والتمسك بالسنة، فإن دخلت معها ورأيت فيها السب والشتم واللعن لأهل العلم، غيبة ونميمة وقذف وسب في محاضرات وندواتهم، كل ذلك في الطعن في علماء الأمة وعلماء السنة عندما خالفوا ما هم عليه. هذا عبد لا تغتر بمثل هذه البدع التي تكون صغيرا يشبه الحق، فإن دخلت بها يا عبد الله معها حين ستجد أنك خلف دين ستقاتل من أجله، وأنت في هذه الحال تبتعد بعدا عظيما عن دين الله جل وعلا. فالحاصل إخواني في الله أن المؤلف رحمه الله أورد هذه القصة وختم بها هذه الرسالة العظيمة، وهي فضل الإسلام، وهي واضحة الدلالة، بينة المعالم، على أن من أخطر ما يكون في حق المسلم والمسلمة البدع، فإن تلبس بها فإن ذلك سيؤثر على سيره مع الله وكذلك سيره في الإسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.